بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انتهينا عند هذه الآية، وفي هذه الآيات الله تعالى يعرض صورا من المخلوقات والنعم التي تدل على عظمته جل وعلا ورحمته، حتى يقبل العباد على ربهم جل وعلا ويعبدوه وحده ويشكروه جل وعلا. وهذا يتناسب مع سورة غافر، كما عرفنا هذه السورة التي جاءت للتحذير من جدال المجادلين بالباطل، فتسمع في هذه الآيات جدالا بالحق وتذكيرا بهذه المخلوقات والنعم التي تسوق العبد إلى الإيمان وشكر نعمة الله جل وعلا. فبعد أن ذكر الله تعالى في هذه الآية، هذه الآية الباهرة، آية الليل والنهار، وفيهما نعمة عظيمة للناس، كما قال الله تعالى: لتسكنوا فيه، يعني في الليل والنهار مبصرة، مر معنا الحديث عن هذا. ثم بعد ذلك ذكر النتيجة، فقال الله تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ذلكم الخالق العظيم الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة والآيات الباهرة والنعم الجسيمة على العباد، ذلكم الله، يعني المعبود الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا، ذلكم الله ربكم الذي رباكم بنعمه، خالق كل شيء لا إله إلا هو. وهذا أعظم دليل على توحيد الله تعالى، خالق كل شيء، فالذي أوجد المخلوقات من العدم هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب ولا معظم في قلبي إلا الله جل وعلا، خالق كل شيء لا إله إلا هو. كما كان أول نداء في القرآن للناس بتوحيد الله تعالى وبهذا البرهان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال هنا: خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، يعني كيف تصرفون عن عبادة الله إلى الشرك، كيف تصرفون عن شكر نعمة الله تعالى إلى جحدها ونسيانها والعصيان والفجور، فأنى تؤفكون، تقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره. وهذه الآية تشبه الآية في سورة الأنعام، لكن هناك فرق يسير بين الآيتين. هنا الله تعالى قدم الخلق على شهادة التوحيد، قال: خالق كل شيء لا إله إلا هو. لكن في سورة الأنعام قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما السر في هذا الاختلاف؟ القرآن كله حكمة. تأملوا هنا السياق في سورة غافر، في الحديث عن مخلوقات خلقها الله تعالى، وفي هذا السياق أيضا الحديث عن نعم خلقها الله تعالى لعباده. فالسياق هنا للامتنان وذكر المخلوقات التي تدل على توحيد الله وتدل على شكر نعمة الله، فناسب أن يقدم إذن الخلق لما ذكر هنا الليل والنهار، وسيذكر بعد ذلك الأرض والسماء تصوير الإنسان في أحسن صورة والأرزاق الطيبة، فهذا كله يتناسب مع هذه الصفة، صفة الخلق. فالله تعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات وجعلها يعني نعمة على عباده، فقدم الخلق هنا فقال خالق كل شيء لا إله إلا هو، خالق كل شيء لا إله إلا هو. وكذلك سورة غافر والله أعلم كما عرفنا يعني جاءت لإبطال جدال المجادلين، فقدم الدليل والبرهان، لأن هنا السورة فيها جدال بالحق وتحذير المجادلين بالباطل، فناسب والله أعلم أن يقدم يعني الدليل هنا في هذه السورة خالق كل شيء لا إله إلا هو. لكن في سورة الأنعام أصلا السياق للتوحيد والتحذير من الشرك أصالة، كما قال الله تعالى في الآية في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ثم قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ثم قال خالق كل شيء، لأن السياق هناك في سورة الأنعام يتعلق أصالة بالتحذير من الشرك وإبطاله وتقرير التوحيد، فناسب أن يقدم شهادة التوحيد ثم يذكر أعظم برهان عليها، فقال لا إله إلا هو خالق كل شيء. الله أعلم. وهذا من يعني التناسب الجميل في القرآن ومن يعني الحكمة الباهرة، وهكذا في كل الآيات المتشابهات في القرآن تجد يعني فروقا دقيقة جدا ترجع إلى لطائف قرآنية جميلة استخرجها العلماء في كتبهم في التفسير. هناك كتب ألفت في المتشابه، كتاب الإسكافي وكتاب ملاك التأويل للغرناطي وغيرها من الكتب يعني التي تهتم بهذه المباحث. قال الله تعالى بعد ذلك قال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، ثم قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يحذرنا من سبب الانصراف عن توحيده إلى الشرك، سبب الانصراف عن شكر نعمة الله تعالى إلى جحد النعمة ونسيانها. ما السبب؟ هو الجحد والتكبر والإنكار. قال كذلك يعني مثل انصرافكم عن الحق وعن التوحيد كما أفكتم وانصرفتم عن الحق يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. بيّن صفة الذين ينصرفون عن الحق وهي الجحد، قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وهذا يعني يدلنا على أن العقول التي تتخلق بالكبر والإنكار والجحد يطمس الله تعالى على بصيرتها وتصرف عن الحقائق، ما تميز بين الحق والباطل. ولذلك الإنسان عليه أن يتواضع للحق ويقبل الحق إذا جاءه أول مرة، وإلا يقلب الله تعالى قلبه ويصرفه عن الحق مع وضوحه وجماله وحسنه، لكنه بسبب ما في قلبه من جحد وكبر لا يوفق. ولذلك الله تعالى قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما استكبروا أول مرة على الحق عاقبهم الله تعالى بهذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمسلم يحذر كل الحذر من رد الحق استكبارا وجحدا بدون يعني أن يكون له عذر، ولا عذر للإنسان أمام الحق الواضح، فما على المسلم إلا أن يقبل على الحق وطاعة الله تعالى. ولذلك الله تعالى يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، يعني تأمل كيف وصفه بالسفة والجهالة لأنه استكبر على الحق فيكون سفيها بعيدا عن معرفة حقائق الأمور. قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم أيضا تنتقل الآيات إلى براهين أخرى ونعم أخرى تسوق العبد إلى عبادة الله تعالى وشكره. يقول الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. تأمل هنا كيف انتقل من الأعراض الليل والنهار إلى الأجسام والأجرام، ذكر الأرض والسماء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فجعلها مهادا نبني عليها ونحرث عليها ونسير عليها ونسافر على الأرض. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، هذه نعمة عظيمة. وسبحان الله، هذه النعم مع الإلف والعادة ربما ينساها الإنسان، فلا بد للإنسان أن يتفكر فيها ويذكر قلبه بها وهو يمشي مثلا في سيارته، يستشعر أن الله تعالى كيف مهد هذه الأرض، ما جعلها وعرة. هذا كله من رحمة الله، فتكون أنفاسك ذكرا لله وشكرا لله تعالى. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وكذلك أيضا يدخل في معنى هذه الكلمة أن الله تعالى جعلها لا تميد بأهلها ولا تضطرب بأهلها مع سرعة دورانها، وهذا الدوران يعني يكون بدرجة معينة دقيقة تناسب الحياة. فلو كان الدوران دوران الأرض مثلا أسرع مما هو عليه الآن، ربما تناثر الناس من على ظهرها، ولو كان أبطأ مما كان عليه الآن ربما مات الناس من شدة الحر والبرد، ولكن كان في بمقدار مناسب لحياة الناس عليها. فهذا أيضا من أسباب كونها قرارا للناس. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، يعني بناء عظيما، ترفع رأسك هكذا إلى السماء فترى قبة عظيمة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فتزداد إيمانا بعظمة الله جل وعلا. والسماء بناء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، حفظها الله من السقوط، حفظها من الشياطين، إلى يعني الفوائد الكثيرة التي تذكر في السماء وفي الغلاف الجوي. كل هذا يدخل في يعني المنافع في هذه الآيات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. ومن آيات الآفاق انتقل إلى آيات الأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقال هنا وصوركم فأحسن صوركم، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فانظر إلى جسمك، انظر إلى نفسك أيها الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما ترى عضوا من أعضائك إلا وهو في مكانه المناسب لحسن الصورة. انظر إلى الوجه كيف جمع الله تعالى فيه الحواس وجعله أعلى البدن، وانظر كيف تمشي على رجلين، وهكذا ترى كل عضو في مكانه المناسب. وصوركم فأحسن صوركم. ثم مع حسن الصورة ذكر حسن الرزق، قال ورزقكم من الطيبات، طيبات المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمسمع والمرأة، ورزقكم من الطيبات. وهذه الطيبات تبهج النفس وتطيب القلب، فتتهيأ النفوس لعبادة الله جل وعلا، وتستعين بهذه الطيبات على طاعة الله حتى تعيش الحياة الطيبة في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ورزقكم من الطيبات. ثم بعد أن ذكرنا الله تعالى بهذه المخلوقات والنعم، قال الله تعالى ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذه الغاية وهذه النتيجة، لما تتفكر في نعم الله تعالى تقبل على ربك جل وعلا. ذلكم الذي خلق لكم هذه المخلوقات العظيمة والنعم الباهرة، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله يعني كثر خيره ودام إحسانه جل وعلا، فتبارك الله رب العالمين. والذي خلق للإنسان هذه النعم حتى كان في أحسن الأحوال هو أولى بالكمال جل وعلا، فقال هو الحي لا إله إلا هو. فلما ذكر الحياة يعني الطيبة للإنسان، لما ذكر الحياة الطيبة بالأرزاق الطيبة وحسن الصورة وهيأ له يعني الأرض التي يعيش عليها والسماء والليل والنهار، فالله تعالى أولى بالحياة الكاملة العظيمة، فقال هو الحي جل جلاله. وهذا الأسلوب فيه حصر، هو الحي يعني هو الحي وحده جل وعلا. وهذا نستفيده من يعني قاعدة بلاغية معروفة، وهي أن تعريف الجزئين يفيد الحصر. الجزئين، إيش معنى الجزئين؟ يعني المبتدأ والخبر. هو مبتدأ، الحي خبر، هو الحي وهو ضمير، والضمير معرفة من المعارف في اللغة العربية، والحي معرفة لأنه مفتتح بالأل. فتعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر. هو الحي يعني كأنه يقول وما سواه ليس بحي. نعم، لأن حياة الإنسان ناقصة، هو الحي الحياة الكاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء ولا موت، وهي حياة كاملة. فسمعه أعظم سمع، وبصره أعظم بصر، وقوته أعظم قوة. أما الإنسان فكان عدما ثم يموت، وحياته فيها المرض والنقص. فالله تعالى هو الحي جل وعلا وحده، هو الحي، وإذا كان الحي هو الله تعالى وحده فهو المستحق للعبادة. فقال لا إله إلا هو، كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصين له الذل والخضوع لله جل وعلا، والدعاء يكون لله وحده جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن كل ما سوى الله فقير ومخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فالجأ إلى ربك وحده جل وعلا. قال فادعوه مخلصين له الدين. ثم علمنا الله تعالى أبلغ دعاء وأحسن دعاء، فقال الحمد لله رب العالمين، كأن سائلا سأل كيف ندعوك يا رب، ماذا نقول؟ فقال الحمد لله رب العالمين، يعني قائلين فادعوه مخلصين له الدين، قائلين الحمد لله رب العالمين. وهذا لأن الحمد لله الإخوة هذا أعظم دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. لماذا؟ مع أنك لا ترى في هذه الكلمة طلبا مباشرا، وإنما هذه الكلمة كلمة ثناء على الله وشكر لله، ولكن كانت أعظم دعاء. لماذا؟ لأن الدعاء الإخوة نوعان، هناك دعاء ثناء وهناك دعاء طلب، ودعاء الثناء أشرف وأبلغ في الأدب من دعاء الطلب. دعاء الثناء مثلا أنت تذهب إلى ملك تريد حاجة، تخيل واحد أول ما دخل عند الملك قال افعل لي كذا وأريد كذا وكذا وكذا، تشعر أنه يعني أساء الأدب. لكن آخر أول ما يدخل على الملك يمدحه ويثني عليه، جزاك الله تعالى خيرا، أنت ما قصرت معنا، أطال الله تعالى في عمرك، أنت عطيتنا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا يثني عليه الآن. حتى لو ما سأله الملك يفهم أنه يريد حاجة، ويعني ربما يستحي من هذا الطالب. فهذا الدعاء كما ترى يعني هو دعاء بلسان الحال لما تثني على هذا الملك. فالثناء أبلغ من الطلب. وتأمل سورة الفاتحة كيف افتتحت بهذه الكلمة، أول كلمة يناجي بها العبد ربه جل وعلا أن يثني عليه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك يأتي الطلب اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. هنا الطلب، كل ما تقدم ثناء على الله تعالى واعتراف بالذنب واعتراف بنعمة الله، ثم تقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهنا الحمد لله هذا أبلغ أنواع الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. قال الحمد لله رب العالمين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا ترى في هذا طلبا، ولكن هذا أبلغ دعاء، لأنه جمع بين الحمد وبين شهادة التوحيد لا إله إلا الله. وذلك كان بعض السلف يستحب أن يجمع بين هاتين الكلمتين عملا بهذه الآية، كما نقل هذا ابن جرير عن بعض السلف قال لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لما تقول هذه الكلمة من قلبك الحمد لله رب العالمين، تثير هذه الكلمة محبة الله في قلبك. لما تستشعر نعم الله عليك أن الله تعالى جعلك مسلما، أعطاك من كل ما سألته، فتشعر في قلبك بمحبة لله. وكذلك الحمد لله رب العالمين فيها وصف الله تعالى بالمحامد كلها. فالحمد لله رب العالمين على كمال علمه، على كمال سمعه، على كمال بصره، فيكون في قلبك التعظيم والتذلل لله تعالى لأنه الإله العظيم الكامل في أسمائه وصفاته. تأمل كيف جمعت هذه الكلمة ركني العبادة من المحبة والتعظيم لله جل وعلا. قال الحمد لله رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله عالم، لأنه علامة على توحيد الله تعالى وعظمته. الحمد لله رب العالمين. ثم مع تقرير التوحيد يحذرهم من الشرك. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وتأمل كيف جاء هذا التحذير من الشرك بأسلوب لين لطيف يتناسب مع سورة غافر. هذه السورة سبحان الله ما أجملها، جاءت لتحذير المجادلين بالباطل، لكن غلف هذا التحذير بغلاف المغفرة والدعوة إلى التوبة، غافر الذنب وقابل التوب، سميت بسورة غافر. فتجد فيها دعوة لينة لطيفة للإيمان وللإقبال على الله، حتى نعلم أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. فتأمل هنا كيف جاء التحذير من الشرك، ما جاءت يعني براءة يعني شديدة كما في بعض الآيات لكل مقام مقال. هنا تأمل كيف قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، ما قال أنهاكم أنتم عن عبادة غير الله، بل يذكر لهم حاله. قل إني نهيت، وكما نهيت أنا أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وهذا يتناسب مع موضوع الجدال، فلماذا تجادلون بالباطل وقد جاءت البينات الواضحة من ربنا جل وعلا؟ فتأمل إلى لطف الدعوة، يقول قل إني نهيت كما نهيت أنا فكذلك أحب لكم ما أحب لنفسي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فكما أني أحب لنفسي الخير وأنا على بينة من ربي وعلى بينة من ديني، والله تعالى نهاني عن الشرك فكذلك أنهاكم عنه. تأمل ما يأتي النهي لهم بصيغة صريحة، وإنما يقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. فمعنى الآية فكما نهيت أنا عن الشرك وأنا أحب لكم ما أحب لنفسي فكذلك أنهاكم عنه. ثم يعني مع النهي عن الشرك يأتي الاستسلام لله تعالى، وأمرت أن أسلم لرب العالمين بقلبي ولساني وجوارحي استسلاما كاملا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وما أجمل هذه التسمية، دين الإسلام، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. لما تقول أنا مسلم يعني مستسلم لله تعالى في كل أموره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد أن تستسلم لأوامر الله وشرع الله وقدر الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تستسلم لله بقلبك، تنساق لله محبة لله وتعظيما لله، تستسلم لله تعالى بلسانك فتذكر الله وتلهج بشكره وذكره، تستسلم لله تعالى بجوارحك تصلي لله، عينك تستسلم لله ما ترى المحرمات، أذنك تستسلم لله ما تسمع للغناء والحرام، وهكذا تستسلم لله تعالى استسلاما مطلقا. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم أيضا تنتقل الآيات إلى برهان آخر من براهين التوحيد والبعث، وهو برهان من نفس الإنسان أيضا. قال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول الله تعالى في هذه الآية يذكرنا بمراحل الإنسان. هو الذي خلقكم من تراب، وهذا خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، أصلنا من تراب، ثم من نطفة، يعني هذا نسل الإنسان، من نطفة ذرية آدم، من ماء مهين نطفة مهينة، ثم من علقة، وهذه الكلمة فيها إعجاز علمي. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في هذا الطور يعلق بجدار الرحم حتى سمي علقة، لأنه ينشب ويعلق بجدار الرحم؟ قال ثم من علقة ثم ترك باقي الأطوار. تلاحظ يعني هناك مضغة مخلقة وغير مخلقة وعظام ولحم، ترك هذه الأطوار وذكر الطفولة مباشرة. ثم يخرجكم طفلا ثم ذكر الشباب ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. تأمل هنا والله أعلم المقام، كما عرفنا السورة جاءت لتحذير المجادلين بالباطل، والمجادل إنما يجادل للكبر الذي في نفسه، فذكر من أطوار الإنسان ما يذكره بذله وفقره إلى الله. تأمل كيف ذكر التراب، كيف تجادل في آية الله وأنت مخلوق من تراب، ثم ذكر النطفة المهينة والعلقة أضعف ما يكون، ثم ترك باقي الأطوار، لأن هذا يذكر المجادل، ذكر الإنسان بفقره وضعفه. ثم ذكر الطفولة، ثم يخرجكم طفلا، كنت طفلا لا تملك لنفسك شيئا، لا عقل ولا قدرة ولا شيء، ثم لتبلغوا أشدكم، الشباب والقوة اكتمال العقل والجسم، لكن بعد هذه القوة ماذا؟ ثم لتكونوا شيوخا، وفي بعض القراءات بكسر الشين شيوخا، ثم لتكونوا شيوخا، تذهب القوة ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهكذا يتفكر الإنسان في مراحل عمره، ثم يعني تأمل كيف يذكرنا بالموت، لأن ليس كل إنسان يصل إلى هذه المرحلة. قال ومنكم من يتوفى من قبل وهو في بطن أمه يسقط، أو وهو طفل، أو وهو شاب، فلا تغتر بطول عمرك وبصحتك، فربما يأتيك الموت وأنت صغير وأنت في شبابك، والآن الشباب يموتون أكثر من يعني كبار السن. فالمسلم عليه أن يعتبر بهذه الوقفة هنا، ومنكم من يتوفى من قبل، فتكون على حذر دائم، لا تسوف التوبة، تقول لما أكبر أتوب، الآن أتمتع بشبابي، هل عندك ضمان بالعمر الطويل؟ قال ومنكم من يتوفى، ثم قال ولتبلغوا أجلا مسمى، لكل أجل مسمى وعمر محدد، ولعلكم تعقلون. تعقلون، فتتفكر في هذه الأطوار فتعقل، ويعني تعلم أن الله هو المتصرف كيف يشاء. ولذلك أعظم عبرة من هذه الآيات كما قال الله تعالى هو الذي يحيي ويميت. تأمل كيف أحيا هذه النطفة الميتة أصبحت إنسانا يتحرك ويتكلم ويؤمن، يحيي ويميت، وينزع روح هذا الإنسان فيصبح جثة هامدة، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء جل جلاله، هو الذي يحيي ويميت. فيخضع الإنسان لربه لما يتفكر كيف أن الله ينقلك من طور إلى طور وأنت لا تملك لنفسك شيئا. لو كان الإنسان يملك لنفسه شيئا لأراد أن يبقى شابا طيلة عمره، لكن هكذا جل وعلا، هو الذي يحيي ويميت. ثم ذكر كمال قدرته وتصرفه، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتخضع لله وتعبد الله تعالى وحده جل وعلا. فالتفكر في هذه المراحل يجعل الإنسان يخبت لربه وما يجادل في آيات الله بالباطل، يتذلل لله ويشكر نعمة الله ويستعد للقاء الله تعالى. فهكذا العمر يمر والأيام تمضي، والأعوام تنقضي، فماذا أعددت للقاء ربك جل وعلا؟ نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، ونقف عند هذه الآية ونكمل ما يتيسر من آية هذه السورة في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.